بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أمواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أمواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. فقوله أو نحوهما يعني كبقعة أو قبر أو نحو ذلك. فمن تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما فهو مشرك شركا أكبر، مخرج من دائرة الإسلام، لكونه تعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى في حصول البركة. فهذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله مكمل للأبواب التي قبله، لأن الأبواب التي قبله في لبس الحلقة والخيط ونحوهما أو تعليق الرقى والتمائم، وهذا فيه النهي، هذا الباب فيه النهي عن التبرك بالأشجار والأحجار. فهذه الأبواب مؤداها الاعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يضر أو ينفع، وهذا شرك بالله، لأن الذي يقدر على دفع الضر وجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لأنه جل وعلا القادر على ذلك، فلا يشاركه أحد. وإن كان هناك أشياء ترتب على استعمالها أو على أكلها أو شربها ضرر أو يترتب عليه نفع، فهذه أسباب فقط، أما الذي يخلق هذه الأسباب فهو الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يتوكل على الله حق التوكل، وأن يفوض أموره لله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولا يمنع من استعمال الأسباب المشروعة، لأن الأسباب المشروعة أو اتخاذ الأسباب المشروعة لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. فمثلا الأكل والشرب، الأكل والشرب من الطيبات، فهذا فيه نفع، لكن ليس الأكل والشرب هو الذي يخلق النفع، إنما الذي يخلق النفع هو الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر لا بد أن يتنبه إليه الإنسان. أيضا مثلا السم يقتل والنار تحرق، لكن هذه الأشياء التي هي السم والنار وغير ذلك ليست هي التي تفعل القتل والحرق، إنها مخلوقات لله سبحانه وتعالى، لكنها أسباب، أسباب سببها وقدرها الله جل وعلا وجعل في هذه الخاصيات. ولذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يسلب هذه الخاصية منها سلبها، كما سلب النار الحرارة لما ألقي فيها إبراهيم عليه السلام وصارت بردا وسلاما، فدل ذلك على أنها لا تستقل بالضرر. فدفع الضر وجلب النفع من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. وقول المصنف باب من تبرك، يعني طلب البركة، وطلب البركة يعني حصول الخير ونماؤه وكثرته وزيادته وثبوته، فهذه هي البركة. المقصود بها النماء، حصول الخير وثبوت الخير وكثرة الخير واستمراره. من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، يعني طلب البركة من حجر أو من شجر، أو اعتقد أنها سبب للبركة، والله سبحانه وتعالى لم يجعلها أسبابا، فقد أشرك بالله جل وعلا. لأن الحجر والشجر لا يخلق البركة ولا يوجد البركة، وليس هو مسبب في حصول البركة إلا ما جعله الله سببا في حصولها، لكن الذي يوجد البركة منه هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي يسبب الأسباب. لكن الله سبحانه وتعالى قد يجعل بعض الأشياء مباركة، مثل ماء زمزم مثلا، مثل الكعبة المشرفة، مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيجعل فيهم الله جل وعلا البركة، كما قال جل وعلا عن الكعبة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وأيضا القرآن العظيم كتاب الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبعض الأشياء قد يجعل الله سبحانه وتعالى فيها البركة، فهو الذي يجعل الأشياء مباركة، لكن الأشياء ليست هي التي توجد البركة، إنما الذي جعل فيها البركة هو الله سبحانه وتعالى، أو خلق البركة فيها هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جعلها مباركة. فالبركة من الله، البركة من الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المقصود، هذا هو المقصود بنفي التبرك أو طلب البركة من غير الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يجعل بعض الأشياء مباركة ويجعل بعض الأشياء غير مباركة، أو يجعلها شريرة، مثل الشياطين جعلها شريرة، أيضا بعض الدواب خاصة المفترسة جعلها شريرة، بعض الشياطين جعل الشياطين أيضا شريرة، وهكذا. فهو الذي يتصرف كيف يشاء سبحانه وتعالى، لا بد أن نعتمد على الله، لكن لا نعطل الأسباب، لأن الله جل وعلا أمرنا باتخاذ الأسباب، كما قال سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق. وقال أيضا جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فأمرنا بالسعي في الأرض، وهذا من فعل الأسباب، لكن الرزاق هو الله، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. فقد يجتهد الإنسان اجتهادا كبيرا لكن لا يحصل إلا القليل، أو قد لا يحصل شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر له هذا الرزق. وقد يجتهد الإنسان اجتهادا قليلا أو يسيرا ويحصل على الرزق الكثير والوفير. ولذلك ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن الاعتماد على السبب شرك، الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشرع، لأن الشرع أمرنا باتخاذ الأسباب، لكن الاعتماد على الأسباب شرك، لأنه اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعتمد على الله جل وعلا ثم نفعل الأسباب، ثم نفعل الأسباب. فهذه مسألة مهمة يجب على طالب العلم أن يفقهها وأن يعرفها وأن يتأملها جيدا وأن يبينها ويوضحها للمسلمين حتى تزول هذه الشبهات والتضاليل التي يعني يروج لها من بعض الناس بسبب الجهل أو بسبب سوء القصد. ثم قال المصنف: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. هذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري من الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات في تقرير التوحيد، في تقرير التوحيد وتثبيت العقيدة في قلوب المؤمنين، والرد أيضا على المشركين، والرد على المشركين. فقوله جل وعلا أفرأيتم، هذا خطاب أو استفهام إنكاري موجه للمشركين، يعني أخبروني. أفرأيتم يعني أخبروني. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فالله جل وعلا يقول للمشركين الذين يعبدون الأصنام، وفي مقدمة هذه الأصنام، الأصنام الثلاثة المشهورة عند العرب: اللات والعزى ومناة. فالله جل وعلا يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني هل هذه الأصنام تنفع أو تضر؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هل نفعتكم؟ هل دفعت عنكم الضرر؟ هل جلبت لكم النفع؟ هل جلبت لكم شيئا من الرزق؟ فهؤلاء المشركون لا يستطيعون الجواب على هذا الاستفهام، لا يستطيعون أن يقولوا نعم تضر أو تنفع، لأنها لم تنفعهم، لم تدفع عنهم الضرر ولم تجلب لهم النفع. فهذا استفهام إنكاري من الله سبحانه وتعالى. وكثير من هذه الاستفهامات الإنكارية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي من باب التحدي، من باب التحدي والتعجيز، حتى يقرهم الله سبحانه وتعالى على ضلالهم، أو حتى يفضحهم، يفضح أمرهم ويخبرهم أنهم في ضلال أو على ضلال وليسوا على صواب. واللات مأخوذ من اسم الله، من اسم الإله، قيل أنه اسم لرجل صالح، كان يلد السويق، السويق طعام من الحنطة والشعير، كان يلد السويق للحجاج. فلما مات هذا الرجل عكفوا على قبره وبنوا عليه أستارا، وكان كانت قبيلة ثقيف في الطائف يعبدونه بعدما مات، فعكفوا على قبره وبنوا عليه أستارا. والعزة مأخوذ من اسم العزيز، وهي شجرة في وادي نخلة بين مكة والطائف، عليها بناء، وهذا القبر له أستار وسدنة يعبدها قريش وبنو كنانة. ومنات مأخوذ من اسم المنان، وهي بناء عند قديد بين مكة والمدينة، كانت خزاعة والأوس والخزرج يعبدونها ويهلون منها للحج. هكذا ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. ألكم الذكر والأنثى، تلك إذا قسمة ضيزة، يعني قسمة جائرة غير عادلة. فالله سبحانه وتعالى ينكر على المشركين عبادة الأوثان، وفي مقدمتها هذه الأوثان الثلاثة، وهي اللات في الطائف والعزة في وادي نخلة بين مكة والطائف، ومنات في قديد بين مكة والمدينة. فالله سبحانه وتعالى يتحدى هؤلاء المشركين في هذه الأصنام، هل تنفع شيئا فتدفع الضر وتجلب النفع، أم أنها مجرد أسماء سموها من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان. أيضا ينكر عليهم تلك القسمة الجائرة غير العادلة، فهم يجعلون ما يكرهون من الإناث لله سبحانه وتعالى، أما ما يحبون من الذكور فيجعلونهم لأنفسهم. فإذا كانت هذه القسمة ظلما بين المخلوقين فكيف يجعلونها لله سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى، لأنه الغني، غني عن الولد وغني عن الصاحبة وغني عن كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذه الآية دلت على أن عبادة المشركين لهذه الأوثان وغيرها من الأوثان إنما كانت لطلب النفع ودفع الضرر. فكل من تبرك بشجرة أو بقبر أو عبد غير ذلك قاصدا بذلك جلب النفع ودفع الضر فقد شابههم ودخل في شركهم فيجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، ومن ذلك البنين والبنات والصاحبة والولد. وأيضا تدل هذه الآية على بطلان عبادة الأوثان، والوثن كل ما عبد من دون الله. أيضا يجب إنكار المنكر، وإنكار المنكر درجات، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الليثي، وأبو واقد الليثي هو الحارث بن عوف وهو صحابي مشهور، توفي عمره 85 سنة، توفي سنة 68 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني غزوة حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. ينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون بها أسلحتهم، وهذه الشجرة يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة، يعني مروا بسدرة أخرى، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقولهم اجعل لنا ذات أنواط لأنهم حدثاء عهد بكفر، يعني جديدين في الإسلام، لا يعرفون أن هذا ليس بأمر جائز، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم أو ينوطون بها أسلحتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وهكذا من السنة إذا تعجب الإنسان أن يقول الله أكبر أو سبحان الله كما فرد في بعض الروايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجب من أمر قال الله أكبر. فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. فكان للمشركين سدرة يعكفون عندها، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فأبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه يخبرنا في هذا الحديث أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، والصحابة رضي الله عنهم علموا أن للمشركين سدرة، يعني شجرة السدر، يتبركون بها ويقيمون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة يتبركون بها ويقيمون عندها كما كان يفعل هؤلاء المشركون، لأنهم حديث عهد بكفر. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطلب، فكبر الله ونزهه عن مثل هذا، وأخبرهم أن طلبهم هذا مثل طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام حينما طلبوا منه أن يجعل لهم إله، أن يجعل لهم إلها يعبدونه من دون الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر أن هذه الأمة ستعمل عمل اليهود والنصارى في كل شيء، من الشرك بالله سبحانه وتعالى وغير ذلك، وهذا ما نراه في زماننا هذا عيانا بيانا. فالتشبه بالكفار من اليهود والنصارى أصبح ملاحظا في الأكل، في اللبس، وفي الحركات، وفي الأشكال وغير ذلك، وهذا أمر ملاحظ، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرم التشبه بالكفار والمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشرك سيقع في هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة ستعمل كل ما عمله اليهود والنصارى. فهذا الحديث دل على أن اتخاذ الأشجار للتبرك والاعتكاف عندها شرك بالله، فيدخل فيه كل ما يتبرك به من شجر أو حجر أو قبر أو بقعة أو نحو ذلك. فكل هذه الأشياء يحرم التبرك بها أو الاعتكاف أو العكوف عندها لطلب النفع أو جلب أو دفع الضرر، لأن دفع الضرر وجلب النفع من الله وحده سبحانه وتعالى، ومن طلبه من غير الله فقد أشرك بالله غيره، فقد أشرك بالله غيره. نعم، بهذا نكون انتهينا من هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، أن يبصرنا بعظمته، أن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.